بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بما رزقتنا من العلم طريقا إلى الجنة، فاجعله حجة لنا لا علينا، واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، أحمد إليكم الله عز وجل حمدا كثيرا أن دخلنا معا في إلى شهر شعبان الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا في قضائه وقدره لطفا يليق بكرمه، وهو أكرم الأكرمين. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بما هو أهله لا بما نحن أهله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن أهل خطايا نتوب من الله عز وجل منها. اللهم ارزقنا توبة نصوحا برحمتك يا أرحم الراحمين، وكن لنا أبدا ما أحييتنا، ولا تكن علينا يا ذا المن والإنعام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من أن تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك وكرمك ورأفتك ورحمتك، وبما تحب من أن تتوب على عبادك يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هذا شهر شعبان قد أقبل، وهذا هو أول لقاء لنا في شهر شعبان، ولازلت كلما جاء شهر شعبان أتذكر واقعة كبيرة جدا، هي واقعة موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عملاق الإسلام الفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، الصحابي الذي إن يكن في الأمة ملهمون محدثون فهو عمر، الصحابي الذي هو أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومع ذلك عندما جاء الموت لعمر، هذا العملاق الكبير، هذا النقي التقي الطهور، هذا المشهود له بالتقى، هذا المبشر بالجنة، حدثت واقعة أنتم تعلمون أنه طعن طعنة بالخنجر ضخمة كبيرة مؤثرة نافذة، حتى إنها مزقت بطنه وأحشاءه ومعدته، وكان الطعام يخرج وكان الدم ينزف، وظل عمر 3 أيام تحت أثر الطعنة في يعني ينزع، ونزعات الموت شديدة. ومع ذلك فإنه لما اشتدت عليه نزعات الموت، كان أن ولده عبد الله ابن عمر، وما أدراك ما عبد الله ابن عمر، وضع رأس أبيه في حجره، في على فخذه، وضعها على حجره، وكان يضع يده في الماء وينطره ويمسح جبهة أبيه ووجهه بالماء لشدة ما يجد من النزع. عمر بن الخطاب وقتل شهيدا، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بأنه يقتل شهيدا، وها قد جاءته الشهادة، والشهيد يغفر له، وعمر مغفور له، وعمر موعود بالجنة، وعمر. ومع ذلك بالبقية الباقية في الدقائق الباقية من حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بالبقية الباقية في ذهنه وانتباهه، يقول لابنه: يا بني قم عني، انت حاطط راسي في حجرك في 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 على فخذك، قم عني وضع راسي على الارض. فالولد أخذه الحنان بأبيه، أخذته الرحمة بأبيه، الرأفة بأبيه، وهو يرى ما هو فيه. قال يا أبتي، يا أبتي إن فخذي ألين لها، يعني مخدة أفضل من الأرض. فإذا بعمر يستجمع ما بقي له من البقية الباقية من قوته، وهو تستنفد قوته وتنتهي طاقته وتنتهي عافيته وتنتهي حياته على الأرض، ومع ذلك بالبقية الباقية ينهر ولده ويقول له: لا أم لك، قلت لك قم عني وضع فخذي على الأرض. فلم يجد الولد الرؤوم الرؤوف الرحيم، الرؤوم صفة تطلق على الأم، لم يجد بدا من أن يمتثل، فقام ووضع رأس أبيه التي كانت على فخذه وضعها على الأرض. فإذا بعمر في آخر لحظة من حياته ينظر رضي الله عنه إلى نفسه وقد صار ممددا، وأنتم تعرفون أن عمر كان فارع الطول ضخما ضخما، فيرى نفسه ورأسه على الأرض وساقاه وقدمه على الأرض، ممدد على الأرض، ليس له رتبة ولا مرتبة ولا شيء. عمر الذي عنده كل هذا الرصيد يقول، وهو انظروا ما الذي يعول عليه في ابتغاء رحمة الله، انظروا ما الذي يعول عليه في رجاء أن يبلغ رحمة الله ومغفرة منه، قال: نعم هكذا، فلعل الله ينظر إلى عمر في ذله بين يديه فيغفر له. يا سلام، عمر بن الخطاب كل الذي يريده، وهو يدرك أنه مقبل الآن على ربه، وأنه متوجه الآن إلى ربه، وأنه راغب الآن إلى ربه، كل ما يرغب فيه أن يرى هكذا مفتقرا إلى الله، أن يرى ذليلا بين يدي الله، أن يرى بين يدي الله منكسرا، لعل الله يغفر له. أين عدلك الذي عدلت به؟ أين نصرتك للإسلام؟ أين استشهادك في سبيل الله؟ أين بشراك بأنك من العشرة المبشرين بالجنة؟ أين موت النبي وهو عنك راض؟ أين أنك أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة؟ أين من يكن في أمتي ملهمون محدثون موحا إليهم بالخواطر والإلهام؟ فعمر أين 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 أين؟ عمر رأس ماله في هذه اللحظة أنه يريد أن يرى منكسرا منكسرا بين يدي الله العزيز الجبار. فنحن وذاك أيها الإخوة، نحن في شهر شعبان، مما روي عنه عن شهر شعبان أنه شهر تعرض فيه صحائفنا على الله، الشهر الذي ترفع فيه أعمالنا كل سنة إلى الله، أننا في هذه الساعة محل نظر من الله عز وجل في أعمالنا وفي حركتنا وفي إقبالنا على الله وفي تقوانا وفي كل شيء، تراجع أعمالنا كلها، أفتكون أعمالنا معروضة على الله وصحائفنا بين يدي الله وقلوبنا متجبرة وأفعالنا منطلقة، أم ننكسر لرب العالمين ونذل بين يدي العزيز الرحيم؟ نحن في هذه اللحظات لحظات انكسار لله الذي تعرض عليه أعمالنا وصحائفنا. فمن لم ينكسر الآن فمتى ينكسر؟ من لم يتب فمتى يتب؟ من لم يستحي من الله فمتى يستحي؟ من لم يأخذه الحياء من الله في كل شيء في هذه الساعة فمتى فمتى فمتى؟ سيدي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان في شهر شعبان نتيجة هذا الانكسار يفعل شيئا لا يفعله في السنة كلها أبدا، وهو أنه كان إذا جاء شهر شعبان كان يصوم فيه ما لا يصوم في غيره، وتروي زوجته: تقول كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وفي بعض الروايات أنه كان يصومه كله حتى يقال هل أفطر في هذا الشهر، إنه يذل ويخضع أمام الله. أنت في حضرة المدير قد يقال لك تفضل اشرب، تقول لا يا فندم العفو لا استطيع ان اشرب وانا يعني في حضرة حضرتك، لانك تريد ان تظهر له ادبا وارتعادا وارتعاشا، وهو عبد وانت عبد، فانت بين يدي الرب عز وجل. وفي النهاية ايها الاخوة، أشعبان فيه ليلة جليلة القدر عظيمة، يكتب الله فيها المقادير ويغير فيها أحوالا ويمحو ويثبت ويغفر ويرحم. لا أقول بما قاله المبتدعة ولا ما قاله المحدثون ولا ما قاله المزورون ولا المنتحلون ولا الوضاعون، وإنما أقول بما قاله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي ذكر لنا أن ليلة النصف من شعبان يبلغ من مقدارها في زلزلة الكون وهزته، وصحائف الأعمال معروضة على رب العالمين، أن الله تعالى ينظر هكذا صراحة في الحديث بهذا النص، ينظر الله عز وجل في هذه الليلة إلى أمتي، إلى الموحدين لا إله إلا الله، ينظر إليهم فيغفر لهم أجمعين، يغفر لهم أجمعين إلا أصنافا سبعة، إلا أصنافا سبعة يستثنيها ويخرجها، يغفر في هذه الليلة لعدد أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين كثرته، فقال يغفر الله في هذه الليلة لعدد من المسلمين كعدد شعر غنم قبيلة بني كلب، وكانت قبيلة غنمها كثير وشعره كثيف، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب مثلا في الكثرة، ووالله ما أعلم هل يبلغ البشر عدد شعر غنم قبيلة، ولكنه تكثير يغفر الله تعالى فيه لكل هؤلاء ما عدا أصنافا كأنه يخرجهم إخراجا. أخر هذين، ولست الليلة بصدد ذكر هذه الأصناف السبعة، منهم عاق والديه، ومنهم المشاحن، ومنهم قاطع الرحم، ومنهم المشرك، ومنهم مدمن الخمر والمخدرات خمر، ومنهم هؤلاء يخرجهم الله عز وجل من هذه الدائرة. هل تتصورون أيها المسلمون في كل مكان أن تمر ليلة كهذه الليلة على مسلم من المسلمين وهو منشغل بالتلفزيون، وهو منشغل بشهواته، وهو منشغل حتى بنومه؟ أفلا نعد العدة لليلة نعلم أنها ليلة غفران واسع كبير؟ صحيح لم يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها عبادة يقال إنها عبادة لهذه الليلة أو لصبح هذه الليلة، ولكن أليست مواضع الفضل زمانا ومكانا هي المواضع التي يعبد الإنسان فيها ربه ليرتجي عفوه وليرتجي أن يوافق الفضل، فيذكر كثيرا ويصوم ويقوم ويتلو القرآن ويدعو الله ويصحح خطاياه ويصل من قطع من الأرحام ويصلح ما فسد بالتشاحن ويعود ويفعل ليلم نفسه لعل الله ينظر إليه وهو منكسر وليس عتيا ولا جبارا ولا مسترسلا في غيه، فينظر إليه نظرة فيغفر الله تبارك وتعالى له. أيها الإخوة، تلك أيام من لم يغتنمها فليست هناك أيام ستحرك قلبه كهذه الأيام، تلك ساعات وليال من لم يدركها ويفز بها ويتعلق بها ويمسك بها فإنه لن يحصل على وقت يشعر فيه بهزة قلبه كهذه الأيام. صلى عليك الله يا علم الهدى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رجب ورأى هلاله في السماء وقال هلال خير وبركة، فإنه كان يدعو يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أيها الإخوة، توضؤوا، أسبغوا الوضوء، اغتسلوا، أحسنوا وقفة بين يدي الله، استغفروا الله بقلوب حاضرة، الجوا إلى الله، اضرعوا إليه، استغيثوا به. إياكم والذنوب التي عششت وعمرت، عششت واستقرت. وهناك ذنوب يموت العبد ولا يستغفر الله منها، يموت العبد ولا ينتبه أن يستغفر منها. عبد سادر في ترك صلاة، عبد سادر في لسان غير نظيف، يقول كلمات حتى إن رضيها المشتوم، حتى إذا المشتوم رضي بها فإن الله لا يرضى عن الفحش والبذاء. ليس المؤمن بالفاحش ولا بالبذيء ولا بالطعان ولا باللعان، المسلم طهور نظيف نقي جميل مقبل على الله، مستحي من الله أن ينطق بلفظ لا يليق. المسلم مسلم، المسلم مسلم. توضأوا أيها الإخوة، أخبتوا، اخشعوا، ارجعوا إلى الله، طهروا نفوسكم. لا تبقى المتبرجة متبرجة والمدخن مدخنا وتارك الصلاة تارك الصلاة. من يدرك مرة أخرى أياما كهذه الأيام؟ من يدرك مرة أخرى أن يحول حول وأن تمر سنة وأن تعود مرة أخرى، وأن يرزق العبد رقة في القلب يتوب بها إلى الله؟ أيها الإخوة، اغتنموا 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 خمسا قبل خمس، اغتنموا وقتا قبل أن ينفد الوقت، اغتنموا صحة قبل أن تذهب الصحة، اغتنموا فراغا قبل أن يزول الفراغ، اغتنموا فرصة التذكرة قبل أن يأتي وقت لا تذكرة فيه، وإن وجدت لا تحرك قلبا. توبوا إلى الله وارجعوا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأعوذ بالله من أن أذكر به وأنساه، وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بفضلك لا بعدلك، اللهم بفضلك لا بعدلك، اللهم بكرمك لا بأعمالنا، اللهم بما أنت أهله لا بما نحن أهله. برحمتك وفضلك وجودك وكرمك ومنك وإحسانك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، وقبل أن أعود إلى حواري معكم في حقيقة الأمر، أريد أن أقف أمام معنى آخر مزلزل ومؤثر كبير. فلقد فقدت قلوبنا في هذه الأيام الماضية علمين جليلين من أعلام الإسلام. فقدت الأمة وفقدت القلوب وفقد المحتاجون، فقدوا علمين فعل الكثير، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منهما، والله حسيبهما. صحيح أن الجيل الحالي لسنه 10 و20 ويمكن 30 سنة وربما أكثر، ربما لا يعني لفترة الانقطاع لا يعرف من هما، ولكني والله تزلزلت كل الزلزلة وأنا أسمع بأن تفقد الأمة هذين العلمين. فقدت الأمة عالما كبيرا كالشيخ حسن أيوب عليه رحمة الله ورضوانه يا رب العالمين. الرجل كان في مصر علما من أعلام الدعوة، علما من أعلام الفقه، علما من أعلام المنادات بإعادة الشريعة الإسلامية وإعادة إقامة الإسلام، علما من أعلام الدعوة إلى إعادة الخلافة الإسلامية على ربوع أرض المسلمين، وتعرض لمحنة وسجن وعذب وتعرض للكثير جدا، فما ترك شيئا من الحق الذي كان عليه. ومع ذلك يوم سافر من مصر وعاش في الكويت فترة، فإنه أحدث في الكويت حدثا ضخما، مسجد يأتيه الناس ويربى عليه مئات الآلاف، وأنتم تعلمون أن الشعب هناك ليس شعبا يعني كثيف العدد، ومع ذلك كان يتكلم ويربي. ثم انتقل إلى جدة في الجزيرة العربية قرب أرض الحرمين الشريفين، فلا تسأل عن مسجده، وأنا لم أره لا في الكويت ولا في جدة، وإنما سمعت من طلاب هذه المدرسة ما كان يقشعر بدني معه. ومع ذلك كتب في الفقه وكتب في القصص النبوي وكتب وله شرائط مسجلة، وتكلم عن الدار الآخرة، وكان في ذاته ليس يعني ولا أزكي على الله أحدا، إنما مات هذا الرجل وزالت هذه القلعة ببدنها بوجودها من حياتنا. اللهم فارحمه رحمة واسعة، لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. وهذه النماذج التي أتكلم عنها. ونموذج آخر ليس أقل فضلا وليس أقل أثرا وليس أقل ثباتا، ولا نزكي على الله أحدا، الله حسيبهما، لا نزكي على الله أحدا، عليه رحمة الله ورضوانه، الدكتور عبد العظيم المطعني. كان رجلا سمحا طيبا كريما حلو المعشر، وأول ما عرفته وأنا طفل صغير كان من كتاب صغير. وكانت الشيوعية آنئذ، الشيوعية ليست فقط الإلحاد والكفر بالله، الشيوعية إلحاد ولد منهجا في الاجتماع في المجتمع، ومنهجا في الاقتصاد، فهو إلحاد ممنهج يعني غاية الخطر، وكانت تتبناه دولة وحكومة ومن ورائها قوى عالمية أن ينتشر الإلحاد في المنطقة كلها. وألف هذا الرجل كتابا صغيرا هكذا بحجم كف اليد، كنت طالعته يوما فانبهرت بهذا الحجم وهذا يعني كنت تقرأ كتبا كبيرة، ولعلي والله يعني هو لم يكن الكتاب باسمه الكتاب في وجه الزحف الأحمر، وإنما كان كتابا عن العدو الأحمر الذي يعني، لأن الشيوعية يقال عنها الزحف الأحمر أو الفكرة الحمراء، وهذه هذا الكتاب، وكان يتكلم وقد تعرض للمحن أيضا وللصبر أيضا وللابتلاء أيضا، وظل هكذا، وكان في ضعفه يكتب أحيانا مقالا في الصحف فتشعر بأنه بؤرة من النار المتقدة في حرق الظلمات وفي حرق الفساد. وكان هكذا كان العلماء يا إخوة، ما كان العلماء فقط يعظون قلوبا أو يحيون أفهام، وإنما كانوا في حد ذاتهم كقلعة كجيش كامل يواجه، كما كان غيرهم من أئمة الهدى. اللهم فارحمهما رحمة واسعة يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين تجاوز عن سيئاتهما وجعلهما في الصالحين يا أرحم الراحمين، لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، وأحيي قلوبنا لنكون على الجادة حتى نلقاك يا رب العالمين. وإني إذ أبلغ الأهل أسرة هذين العلمين يعني انفعالا قلبيا بالغا، فإنني أرجو والله أن أحصل على يعني بعض الأمور، يعني لعلي أتصل وأعلمها وأرد بها على إخواني إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولهم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يتقبل شفاعتنا في هذين العلمين الكبيرين يا رب العالمين، ومن تبعهما بإحسان وفضل وتقى على الجادة وعلى الصواب حتى يقوم الناس لرب العالمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، قبل أن أسعد بالتواصل معكم، هناك بعض إن شاء الله أنا هتلقى اتصالات وكل شيء، ولكن هناك بعض الأسئلة التي كانت قد جاءتني في الأسبوعين الماضيين، وكان دائما الوقت يعني لا يستوعب، فاسمحوا لي بسرعة أن أجيب على بعض النقاط البسيطة حتى لا نكون أهملنا إخواننا الكرام. أولا فيما يتصل بالرؤى المنامية. الرؤى المنامية أنا عندما اعتذرت عن أن أجيب لما اتصل بي متصل أو سائل وطلب مني تفسير رؤية منامية، فإنني عندما قلت له إن هذا من الأمور التي لا أجيب عنها، هذا أمر خاص بي أنا، خاص بي أنا، ربما يعني بعد أن درست لفترة علم هذا التأويل أدركت أن، والحقيقة إحنا ناس غلابة على قد حالنا يعني في العلم، يعني فوجدت أننا ندرس في العلوم أمورا في منتهى الضبط والإحكام، أما الرؤى المنامية فإنها تحتاج شيئا أوسع من هذا، لذلك أنا لا أريد أن أجيب، يعني أنا كما قلت أريد أن أجيب أسئلة المستيقظين، أما أسئلة النائمين فلا أجيبها. وليس معنى هذا أن الرؤى المنامية قليلة الأهمية، قليلة الأهمية في ديننا، ليس معنى هذا أن الرؤى المنامية قليلة الأهمية في ديننا، بالعكس بالعكس، أنتم تعرفون أن القرآن قد امتلأ بذكر الرؤى المنامية، وحسبكم سورة يوسف بما فيها من رؤى منامية، وحسبكم إبراهيم عليه السلام يوم رأى في المنام أنه يذبح ولده، وحسبكم أن رؤيا الأنبياء وحي، وتعرفون أن السنة النبوية وأحوال الصحابة والتابعين قد امتلأت بما يتكلم عن الرؤيا المنامية، حتى إن عثمان بن عفان في يوم مقتله رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعه عمر يقولون له أفطر عندنا الليلة يا عثمان. والرؤى المنامية في ديننا مهمة جدا، مهمة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يبق من المبشرات الصالحات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وفي الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن حياة النبي بعد أن جاءه الوحي كانت 23 سنة، منها نصف سنة يعني 1 إلى 46 كانت الرؤيا المنامية، أول ما بدأت به من الوحي الرؤيا الصالحة، أراها في منامي فأصبح فأراها كفلق الصبح قبل أن يحدثه الملك وقبل أن ينزل عليه الوحي. فلسنا أبدا مما ينكر إطلاقا أو ينقص ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يا إخواني نعقل معا الأمور المختفية الغيبية هنا، يعني أنا الآن مثلا إذا أردت أن أضع شكلا لإصبعي أنتم لا ترون هذا الشكل، وها قد غيرته وها قد غيرته وها قد غيرته، لأنه مختف وراء هذه اليد التي تستره. الأمور المغيبة على الإنسان أغرت كثيرا من الدجالين والمستثمرين أن يتناولوها ليعيشوا في حياة الجن والعفاريت والسحر والرؤى والمنامات، ليداعبوا خواطر وخصوصا السيدات وجليسات البيوت والناس اللي فاضيين، وأصبح الأمر فأخذت الناس أخذا. لذلك نحن ونحن نقول للأمة عودي إلى وعيك، نقول إن الأمور التي تبنى عليها الأمم تبنى عليها الأمم خلوها علانية جهارا نهارا كده في التلفزيون، أما الأمور التي تخص يعني خصوصية فإن عندكم العلماء والمشايخ في المساجد وعندكم في لجان الفتوى وعندكم العلماء في كل مكان يغطون وجه الأرض على تفاوت، طبعا يعني أنا على تفاوت لا أريد أن أدخل في التفاصيل، إنما موجودون، إنما لا يمكن أن تصير المسألة مذهبا لأمة، يعني يفتشون عن البرامج التي تتكلم عما غيب على الإنسان بهذه الصورة، وكأنها وأنتم تعلمون أن مثلا أنها. ولذلك كان مما قاله مثلا الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله أن الرؤى والمنامات ليست من أدلة الأحكام الشرعية، وهو لم ينفرد بهذا، وإنما وهو يبني صفوفه كان يريد أن يقول للناس لا تبنى الأمة على شيء كهذا، وإنما هذه أمور فردية وقد يكون لها أثر عمومي، كما كانت رؤيا الملك خطة اقتصادية لمدة 15 سنة، تزرعون 7 سنين دأبا وبعدين تزرعون 7 سنين أو تأتي ثم يأتي من بعدها 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ممكن لا بأس، ولكن لا تبنى الأمة بمعنى الخطاب العام، يعني لا يكون محلا لخطب الجمعة والمحاضرات العامة وما إلى ذلك. كل ما في الأمر وما أريد أن أذكره أنكم إذا قرأتم سورة الكهف لا يختلف مسلم ولا عالم ولا فقيه أبدا على أن موسى عليه السلام أفضل من العبد الصالح الذي كان معه في الصحبة التي روتها لنا سورة الكهف. لا يختلف أحد، موسى أفضل، موسى أعلى، موسى أكرم، موسى لا شك. ومع ذلك أطلع الله الأقل وهو هذا العبد على هذه الغيبيات المذهلة وحجبها عن موسى، لأن موسى بأفضليته مقيم شريعة، مقيم دين، باعث أمة، إنما هذا يعمل لنفسه بنفسه فيما انتدبه الله سبحانه وتعالى له. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فلكنه يقوم بشيء مقتصر على نفسه لا يحيي أمة. أيها الإخوة، هذا هو السبب، لكني أبدا لم أغض ولم أنقص من قيمة هذه الرؤى المنامية في دين الله وهي سنة. نفس الأمر عندما سئلنا عن مسألة الأعياد، عيد العمال وعيد الأم وعيد الطالب وعيد العلم وعيد، فإننا أحد الإخوة لا أدري من أين جاء بهذا، جاء يقول يعني فهم كما لو كنت أقول نعم، بالعكس أنا قلت لا، قلت إن كلمة العيد عبادة وليست عادة، وأن خلق عبادة أو ابتداع عبادة أو تأليف عبادة أو وضع عبادة هو أمر يفترى به على الله، إنما لا يصح أن يوضع عيد. كل ما في الأمر أنني قلت إلا إذا كان الأمر وليس بدون اسم عيد ولا شيء، إلا إذا أراد ولي الأمر المسلم الصالح المقيم لشريعة الله أن يشجع بعض المعاني الصالحة في المجتمع، فقال سنجعل يوما لتذاكر حقوق العلم، لتذاكر حقوق الأم، لتذاكر قيمة العمل والعمال، لتذاكر، فإن هذا بقصد التذكير. وقلت إنه لا يصح في هذه الحالة أن يكون هذا اليوم مقصودا به تكريم، يعني إن أنا أفرح الناس بنفسهم، وإنما أن أكرم القيمة أو المعنى بأن أبرز وضعه في المجتمع، وإلا فإن الإسلام لا يعني لا لا بالعكس هو ضد فكرة إن أنا أقعد أفرح واحد بعيد ميلاده مثلا، بينما هو يجب أن يشعر بأنه لوام لنفسه وما إلى ذلك. فأظن الفكرة كانت واضحة، إلا أن أخي الكريم أكرمه الله الذي أرسل لي هذه الرسالة كان يقول كلاما صحيحا في الحقيقة، وهو أمر أضيفه إلى ما قلته لتكتمل به الصورة. يقول أنت لا تدري في يوم عيد الأم هذا الذي يقولون كم مثلا يبتئس اليتامى، كم مثلا، صحيح في ناس يقول لك طب ما نعمل يوم لليتيم، كم مثلا يبتئس الأمهات اللاتي عقهن أبناؤهن، كم مثلا يبتئس كذا. نعم، ولذلك هذا الأمر في التفصيل وليس في المبدأ، وفي التفصيل نحن معك في كل هذا، وإذا المسألة يجب أن تكون محل يعني تقدير حسب المصالح والمفاسد، ولكن لا يجوز أن نخص يوما بأنه يوم عيد، وإنما يجوز للإنسان أن يرتب حب الأعمال الله أدومه وإن قل، أن يرتب فرصا لتذكير المسلمين بالمعاني وليس بشيء بغير ذلك ولا بالأشخاص ولا شيء. عندي بعد ذلك حوالي 3 أو 4 أسئلة. تشقير الحواجب كانت أخت سألت عنه ثم أرسلت رسالة ثم رسالتين ثم ثلاثة ولا أدري، أظن هذا الكلام مشهور. ما هو تشقير الحواجب؟ تشقير الحواجب أن فتاة مثلا فتاة أو رجل، فتاة يكون حاجبها سميكا وهي تريد له أن يكون رقيقا، فلما علمت أنه لا يجوز نتف الشعر من فوق ومن تحت فإنها صارت تلون أعلى الحاجب بلون لون كلون الجلد مثلا يعني أو شيء من هذا القبيل، وأسفل الحاجب بلون بحيث يبقى جزء باللون الحاجب الأصلي أسود أو بني أو شيء من هذا القبيل، فيبقى حاجبها بقى رفيع. هل هذا الكلام جائز أو غير جائز؟ هو جائز، هو جائز على كل حال. إنما النمص يا إخواني هو تغيير خلق الله. أنك ليه واحدة حاجبها على شكل هلال هي عايزاه على شكل 8 والتانية لا حاجبها سميك تريده نحيفا أو رفيعا والثالثة هذا يعني ما جعل الله للبشر نفسهم أن يختاروا أشكالهم، وإنما البشر لا يغيرون الخلقة لا يغيرون الخلقة، ولذلك كان النمص حراما. وهذا بخلاف ما إذا كان هذا الشعر خارج سياق الشعر، خارج سياق الشعر فإن امرأة قد يظهر لها شارب مثلا فإنها تزيل الشعر الخارج عن سياق، ده مش تغيير شكل الحواجب، ده مش بتغير شكل، وإنما هي تزيل عيبا، تزيل عيبا، كما لو أن إنسان مثلا ظهر له نتوء هنا في إصبعه، هو مش بيشيل صابع من الصوابع الخمسة، هو لا 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 يقوم بعمل عملية جراحية لإزالة إصبع ليظلوا أربعة بس عشان يبقى اثنين يمين واثنين شمال يبقى شكلهم لطيف يعني، وإنما هو يزيل نتوءا زائدا. فنفس المسألة في الشعر الذي يكون خارجا عن سياقه هذا يزال لأنه إزالة عيب، ليس إنما الحاجب بقى تلتين يمين وتلت شمال وهم عايزين يخلوه متساوي ولا تخين ورفيع ولا كده، هذا ليس إليكم بل هو جهد الشيطان الذي قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والحقيقة أن المسألة واضحة، ولذلك الأحكام التي جاءت عن تأذي الزوج أو ما إلى ذلك جاءت عن إزالة ما ليس في السياق وليس عن تغيير شكل الحاجب نفسه، وأظن هذا يا رب يكون واضح. اقتناء الكلاب لا يجوز، علشان واحد يجيب كلب كده لطيف جميل وكلب ألماني مش عارف ماركته ايه والتاني كلب أمريكاني وده كلب إنجليزي وسلالات، غير جائز مطلقا البتة اطلاقا. اللي بيأكل كلب ويحطه في الجنينة ويكوخه في بيته وهذا مختلف عن النجاسة، مبدأ اقتناء كلب حتى لو ما شفتوش غير جائز مطلقا. لا تربوا كلابا، لا تربوا كلابا، وانما اذا حدثت ضرورة ملجئة كإنسان يعيش مثلا في بيت في الصحراء أو على مشارف المدينة وهناك لصوص، فإن ضرورة الخوف أو ضرورة الحماية من اللصوص هي التي تجعل ما هو محظور تجعله مباحا له طالما يخاف السرقة. ولذلك لما يعني كان الإمام مالك يحرم اقتناء الكلاب فلما جاء بعض المالكية بعده وأباحوها عندما شاعت العصابات وقطاع الطرق واللصوص، شوف عندما ما فيش واحد بيقولي طب ما يمكن الحرامي يدخل عندي وهو عايش في وسط المدينة، يعني خلينا نحن سنلقى الله العالم بالسرائر والضمائر والذي يعلم السر وأخفى، فلا تفتئتوا على قلوبكم، لا تقولوا شيئا ليس موجودا. الطفل الصغير اللي بيحب جيمي وفورد ومعرفش بوش والناس دول ما يعني ما ينفعش يعيش الواحد بهذه الصورة وهو يعلم أنه إنما يرضي طفله، هذا غير جائز. اقتناء الكلاب حرام، اقتناء الكلاب حرام ما لم يكن التعرض للسرقات. هناك أخت فاضلة تتكلم عن تقول خطبني خاطب وكان طيبا رقيقا سهلا ثم اختلفنا اختلافا بسيطا فقلت له نسيب بعض، فعاقبني أو يعني هكذا تقول. ثم جاءني خاطب بعد ذلك بسنة وهو يعني يعاملني معاملة سيئة وهو فظ غليظ، فهل هذا عقاب من الله؟ والله ربما ربما، فإن الإنسان إذا ما أساء الخلق ربما أسيء إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. قد يندرج تحت هذه الكلمة مثل هذا، لذلك عليك التوبة من أنك كنت قاسية مع هذا الأول، لكن هذا ليس معناه أن يباح لك أي درجة من العلاقة بالأول. وهذا الثاني، ثم هناك أمر آخر مهم، إنه هذا الثاني قد يكون ممتاز، ولكن تذكرك للأول وارتباطك قلبيا ونفسيا بأنه كان طيب ربما هو اللي يفسد عليك، مش قادرة تعيشي العلاقة بهذا الخاطب الجديد. فلذلك يعني أسأل الله عز وجل يا رب العالمين يا مقلب القلوب والأبصار يا ذا الجلال والإكرام أن تهدي قلبها وأن تصلح حالها وأن تبارك لها يا رب العالمين، وأن تصلحها لزوجها وأن تصلح زوجها لها، وأن ترزقها يا ذا الجلال والإكرام الرضا والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم يا أختاه أقول لك لا تأسي على ما فاتك، لا تقولي لو كان كذا لكان كذا، وإنما قدر الله وما شاء فعل. والشاعر يقول إذا أراد الله أمرا بامرئ وكان ذا عقل وسمع وبصر، يعني كان مفتح وعنده كل حاجة، إذا أراد الله أمرا بامرئ وكان ذا سمع وعقل وبصر أصم أذنيه وأعمى قلبه وسل منه عقله سل الشعر، حتى إذا أنفذ فيه حكمه رد إليه عقله ليعتبر، فلا تقل فيما جرى كيف جرى، فكل شيء بقضاء وقدر. فلا تتصوري هذا، وإنما اعلم، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما كانش في احتمال أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يقول جفت الأقلام رفعت الأقلام، وما دام القلم قد رفع عن الكتابة فلن يكتب شيئا يخالف ذلك، وجفت الصحف، وما دامت الصحف قد جفت فلن تستطيع أن تمحو ما كتب فيها. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي استقرت الأحكام والمقادير على ذلك، فارضوا بما أراده الله عز وجل. أيها الإخوة، هناك أمور أخرى ولكنني لا أستطيع، لكني كنت قد وعدت أيضا، وأنا أعتذر الإخوة المنتظرين يعني، بس هنعمل إيه الحقيقة، فيما يتصل أيها الإخوة ولا أخذ اتصالات، على كل حال أجيب سؤالا واحدا وأخذ اتصالات ما دام إخواني الكرام، والله ما أحب أن أنقطع عنكم، ولكن يعني كما ترون هذه أمور، يعني أنا عندي أسئلة عن الشيعة وعن الفتنة الكبرى وعن جماعة التبليغ وعن ميراث البنت في الريف، وعندي أسئلة عن مسائل الحياة، واحد مثلا ولا واحد الله أعلم بيقول لي بدون اختلاط يعني كيف أختار زوجتي، ودي نقطة لطيفة جدا عايز أجاوب عنها، وعندي أسئلة عن تربية الأبناء يعني كثيرة جدا وضعتها في مجموعات لكي أجيب عنها، لكن على كل حال وعندي أسئلة كثيرة، فأنا اسمحوا لي يعني هأجل برضو مضطرا الإجابة عن هذه الأسئلة للمرة القادمة. حاضر حاضر يعني فقط. طب اتفضل يا أختاه، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا حياكم الله.
الله يخليك. بقول لحضرتك دلوقتي أنا بحس بحاجات غريبة بقالي فترة كبيرة قوي، ببقى تعبانة مثلا يجي لي حاجة تقول لي مش هتموتي هتموتي، مثلا أعمل أي حاجة ألاقي حد يقول لي مش هتموتي. النهاردة أنا تعبت جامد قوي، حلمت حلم وكده، فقمت مزوعة منه وبقيت قاعدة عمالة عيط، وحصل لي حاجات غريبة كده.
طيب وبتشتغل يا أخت شيماء ولا؟
لا أنا قاعدة في البيت.
طيب كويس، ربنا يكرمك. طيب شكرا يا أختي، أجاوبك حاضر إن شاء الله. اتفضلي يا اختي. اهلا وسهلا بالكويت. اهلا مرحبا.
اهلا يا شيخ.
يا مرحبا تفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عاوز اسال بالنسبه في اثناء الصلاه، انا قاعده بحفظ القران يعني، واحيانا بالصلاه بسمع يعني، فايه الحكم لو غلطت مثلا او نسيت ايه او بدلت كلمه، فبعد ما خلصت الصلاه انا تذكرت انه يعني في صار غلط في التسميع.
وسؤال يعني انت بتصلي باللي انت حافظاه من القران؟
ايوه. بعد ما خلصت مثلا الصلاة او بعد ما خلصت الركعة يعني اتذكرت اني انا مثلا في حاجة بدلتها او
نعم، انما معظم القراءة سليمة.
الحمد لله
لا شيء في هذا.
في غلط شوي مثلا تبديل آية او نسيت آية معينة.
الصلاة صحيحة ان شاء الله لا شيء في ذلك
ان شاء الله. في سؤال ثاني انا كنت سألتك اياه قبل اسبوعين بس لدلوقتي ما سمعتش الاجابة.
ايوة.
اللي هي بالنسبة لحضور الافراح والحفلات النساء اللي غير مختلطة واللي فيها زي ما قلت لك اللي هي الموسيقى والاغاني اللي هي زي المعروفة حاليا يعني.
نعم انا اجبت هذا السؤال على كل حال. حاضر.
لا ما فيش اي حفلة يعني تخلو من يعني ما فيش مثلا حفلة اسلامي او حفل زي ما بقوله يعني.
على كل حال لا يجوز حضور هذه الافراح بهذه الصورة، وتعوضين ذلك بان تذهبي اليهم وتخدمينهم وتقدمين لهم خدمات وتظهرين فرحك، لكن لا تحضري حفلا مختلطا ولا تحضري حفلا تقرع فيه الموسيقى بهذه الصورة والاغاني. لا يجوز ان يشهد الانسان مرتع الشياطين، وانما يعوض يعني لا يكون جافيا، بلاش الجفاء، وانما يهنئ ويرسل هدية ويظهر فرحه، وربما يأخذ سيارته ويوصلهم، ربما يعد لهم طعاما، يعني على حسب احتياجات الناس. نعم شكر الله لك. اتفضل يا اخي الكريم. يا مرحبا. اهلا يا اخي فرج. اتفضل.
الو.
اتفضل يا اخي الكريم. مرحبا.
مرحبا شيخ حضرتك.
اهلا وسهلا اتفضل.
اهلا. بالنسبة حضرتك للفلوس الربا وكده، بالنسبة للفلوس الربا
ايوه،
تنفع يعني تجوز بنت او اي شيء؟
حاضر حاضر. طيب حاضر. طيب ما تنفعش خالص يا اخي فرج، ما ينفعش خالص. فلوس الربا دي فلوس تحط. اتفضلي يا اختي الكريمة. يا مرحبا بارض الحرمين. اهلا وسهلا حياكم الله. تفضلي.
الله يخليك. حياك الله يا شيخ. انا متجوزة بقالي اربع سنين يا شيخ، وبتروح للدكاترة يقفونا في مشكلة الانجاب.
ايوه.
فانا اعتبرت ان الحمد لله ده قدر من عند ربنا وبدعي ربنا، فهل الدعاء بيغير القدر؟
بيغيره قوي يا اخت شيماء يعني. طيب يغيره قوي.
والحاجه الثانيه معلش، انا بدعي كتير، الشيطان بيوسوس لي طالما انت بتدعي كتير والدعاء لسه ما استجابش خلاص ما تدعيش، فانا مش عارفه اعمل ايه.
يا سلام على الشيطان ده. طيب حاضر يا اختي. ربنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، أسأل الله أن يرزقك بآية بينة منه يا رب العالمين، ذرية صالحة مشهودة الخير والصلاح يا رب العالمين، وأن تقر عينك وعين زوجك وأهلك بهذه الذرية الصالحة، وأن يجعلها الله عز وجل رحمة منه وفضلا ورضوانا يا أرحم الراحمين، وأجيبك إن شاء الله. يا مرحبا بالجزائر الكريمة الطيبة. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله الذي أحببت من أجله أهل الجزائر.
حياك الله. والله أحبهم حبا جما.
وأنا أحبك لك في الله.
ربنا
يا شيخ أرجو أن تتكلم
نعم
يا شيخ.
تفضل.
أرجو أن تتكلم على المصلين الذين يتعاطون التدخين ويلعبون دومينا.
ايوه.
هذه اللعبة.
طيب حاضر.
ارجو ان تتكلم على هذا.
حاضر.
بارك
الله فيك. ربنا يكرمك يا رب العالمين. يا مرحبا. اهلا يا اختي تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم حضرتك بخير وربنا يا رب ينفعنا بعلمك يا رب.
ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب.
معلش انا هتثقل على حضرتك.
تفضلي. عفوا تفضلي.
بس هما في سؤالين مهمين وسؤالين اقل اهمية.
طيب تفضلي.
الله يكرم حضرتك. بالنسبة لحسن الظن بالله، ما الفرق بين حسن الظن بالله والتألي على الله؟ يعني هل انا لو قلت مثلا والله ربنا هيشفي فلان من مبعث ان هو حسن ظن بالله، هل ده في اساءه ادب مع الله سبحانه وتعالى او انا بتقل على الله كده سبحانه وتعالى؟ يعني ارجو توضيح الفرق الطفيف بين الاثنين دول. وبرده بالنسبه للي هو يعني اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى خالصه، لان ساعات الواحد بيعمل اعمال وبعدين بيفرح لما مثلا حد يعرفه او كده، فبيدخل له في نفسه ان مثلا ان انت طالما فرحت بان فلان عرف او كده ان ده مثلا رياء او حاجه، فازاي يعني نخلص النيه لله سبحانه وتعالى تماما في الاعمال؟
ربنا يكرمك يا رب.
الله يكرم حضرتك.
كفايه
بقى للسؤالين التانيين
بسرعه بقى علشان الناس الطيبين اللي منتظرين. انا فاضي بس هم مش فاضيين.
معلش طب خلاص ربنا يكرمك.
لا اتفضلي قولي. لا اتفضلي يا ربنا يكرمك.
هل يجوز بسرعه جدا هل يجوز ان المراه تدعو لرجل اجنبي، يعني هي ما تعرفوش بس هي مثلا عرفت انه فلان ده تعبان من الاقارب او من المعارف، فتدعي له مثلا بظهر الغيب ان ربنا يشفيه، هل ده يجوز ولا لا؟
ايه المانع؟
ده سؤال.
طيب
يعني
غير.
الاسم يعني فلان مثلا فلان يا رب شفيه.
طيب.
هل ده يجوز ولا ده بصفه عامه لمصر؟
طيب.
المؤمنين.
حاضر.
هو يدخل من ضمنهم.
هذا سؤال مهم.
والنسبه الثانيه السؤال الثاني اللي هو اللي في الملبس، يعني لو المراه بتحرص مثلا ان هي زي ما تقول يعني حضرتك بتحاسب شويه في لبسها، يعني مثلا يعني يبقى شكله منظم او مهندم او كده، هل ده في خيلاء برضو يعني في المناسبات اللي في زي الافراح او كده؟ الواحده بتحرص برضو ان هي مثلا بتلبس كده الوان معينه او كده، حتى اللبس بيبقى شرعي يعني واسع وطويل وفي نقاب وكله، بس لو اختارت الوان معينه او كده هل ده داخل في باب الخيلاء او
ربنا يكرمك. اسئلتك كلها مهمه وربنا يتقبل يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا اختي. اتفضلي عماد. احنا فاضلين قد ايه يا استاذ حمدي؟ ما ينفعش ناخد ساعه ونص كمان ولا حاجه؟ طيب اتفضل. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا؟
يا الف مرحبا يا اخي.
مرحب بيك والله، اني احبك في الله حبا جما شديدا
يا أخي
كبيرا.
كريم. جزاك الله خيرا.
واقبل راسك ويدك.
الله يكرمك. ربنا يبارك فيك ويتقبل.
ونسأل الله ان يحفظك ان يحفظك للامه وينفع بعلمك الدنيا.
والله يا اخي الكريم انا بتاثر جدا بهذا الكلام لسبب واحد اقوله لحضرتك واقوله لاخواننا الكرام بصراحه. انا عارف ان الباعث على هذا الكلام هو حب المسلمين للمنهج، هم لا يعرفون الشخص، انا عارف، ولذلك انا اقدر هذه الرسائل لانها حب لمنهج الله. فربنا يكرمك يا اخي الكريم.
الله يعزك يا سيدنا. ولي يعني استفسار.
تفضل.
واعتب واقول من المسؤول عندما يتوفى او يقبض العلماء الاجلاء الذي ذكرت سعادتك وفضلتك؟
نعم.
في لو نظرنا الى المقابل مخرج سينمائي كل يعرفه. الفضائيات كثيرة وارضيات تطنطن وتتحدث على انه فاتح وبطل وكأنه فعل للناس خيرا يعني كثيرا. نقول ماذا نقول؟ نقول وحسرته وألماه وقلب يدمو. والله القلوب تقطر دما يا فضيلة الشيخ على العلماء الأجلاء الذين يعني لم يعني يخصص لهم مساحة على الجرائد، مجرد نعي بس يعني سبحان الله العظيم. والله الواحد مش عارف ماذا يقول.
نعم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم.
حسبنا الله وكفى.
صدقت وشكر
الله المشتكى.
نعم والله هي دي
حصيلة.
جزاك الله خيرا. حصيلة عمر من التربص بالإسلام. مسألة مش يعني مش جديدة، ده تربص عمر. طيب اتفضلي يا أختها. يا مرحبا.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أسأل حضرتك. أنا
اتفضلي.
انا عندي فلوس وكنت عايز اعرف هل انا لو حطيتها في بنك فيصل الاسلامي هل ده جائز ولا لا؟ اخليها مثلا معايا في البيت؟
حاضر. لا طبعا ما تخليهاش في البيت. حاضر. ربنا يكرمك يا رب ويجزيك خير الجزاء. طيب هناخد اتصالين كمان فقط يعني علشان نلحق نجاوب، وبقيه الاخوه ارجو الا ينتظروا حتى لا نثقل عليهم. اتفضلي. يا مرحبا بالجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ يعني ما أنا أريد أن أسألك عن الربا.
نعم.
أنا
بس بعد اذنك لو سمحتي خفضي صوت التلفزيون لانه في صدى, شيليه خالص يعني. نعم. خلينا كلميني
في التلفزيون. انا اسالك عن الريبة.
الريبة
يعني عندنا بنوك جزائرية, بنك خليجي جزائري يعني يبيع يعني يتعامل معنا في السيارات يقول بالمرابحة. فهمني؟
طيب
يعني يقول بالمرابحة, وانا يعني لم اريد اشتري السيارة خفت انها من الربا.
حاضر.
اريد ان اعرف ما معنى المرابحة وما معنى الربا.
هو ده بنك اسلامي؟
نعم خليجي بالجزائر.
خليجي؟
نعم.
ما هو
اسلامي. نعم بس خليجي بالجزائر.
طيب خلاص حاضر اجيبك ان شاء الله. الاتصال الاخير بقى. يا مرحبا, اتفضل يا اخ عماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف ازيك يا عم الشيخ؟
حياك الله يا اخي الكريم, ترجع بالسلامة يا رب.
الله يخليك
يا عم الشيخ, دعوتك لينا يا عم الشيخ. ربنا يا رب العالمين يحفظك ويبارك فيك سالما غانما.
والله كنت عايز حضرتك توجه نصيحة للناس في سينا.
فين؟
في سينا. انا كنت شغال في سينا قبل ما اسافر السعودية.
تمام.
والناس للاسف حفظك الله يقول لك انا ما بلبس شبشب اسرائيلي غير صندل اسرائيلي, ما بستحماش غير بصابونه اسرائيلي.
ها
فريت حضرتك توجه للناس الائمه بتوع المساجد يقولوا حاجه للناس اللي عايشه ديت يا عم الشيخ. عدونا
وما بيضربوش برضه, وما بيضربوش غير برصاص اسرائيلي برضه
حضرتك. يعني مش عارف اقول ايه والله يا عم الشيخ. فحضرتك توجه حاجه للناس في سينا يعني حرام كده.
حاضر. طيب يا اخي الكريم جزاك الله خيرا. انا بعتذر لبقية الاخوة الكرام. هو اولا احنا موعد هذا اللقاء انا ابلغت الان انه جزاهم الله خيرا ربنا يكرمهم غالبا نتيجة اتصالاتكم وايضا شكر الله لهم. الكلام هيبقى مبكر شوي يعني هيصبح 12 الا ربعا بتوقيت القاهرة, فيعني هذا افضل, وهو يبقى توسطنا بين اللي بيكونوا برا ويرجعوا وبين اللي بيناموا بدري وربنا يوفق. خليني اجاوب سريعا هذه الاسئله. يبقى 12 لربع ان شاء الله من الاسبوع القادم بمشيئه الرحمن, ونسال الله التيسير. فلوس الربا لا يصلح استخدامها في الزواج ابدا ابدا. فلوس الربا ما يتحصل, مش فلوس الربا اللي هو راس المال اللي اشتغلت بيه في الربا, اقصد الفوائد التي جاءت حكمها الشرعي ان يتولع فيها بكبريت وتولع. الا ان الفقهاء نظرا لاتلاف المال الفاسد مع وجود المضطرين قالوا هي كالميتة التي لا يحل اكلها الا لمضطر, فان وجدت مضطرا يوشك ان يموت لانه يريد الدواء اعطه لضرورة المرض, يوشك ان يموت لانه لا بيت له والصقيع حوله, يوشك المضطرين فقط, وبالتالي لا يجوز لها في مسألة الزواج. وانا اجبت هذا من قبل, هذا مال خبيث, هذا مال خبيث. انسان ورثك كباية فيها مية نار تشربها, مية نار. ولذلك مال الربا حرام. طبعا هذا ماء طيب يعني هذا الكرام لا ننكر نعمات الله اضرب المثل. اذا لا يجوز, مال الربا حرام. نعاديه الله قال يتسبوه, يا اما تبقوا كأنكم وقعتم على اذن فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اعلان حرب, بتوقع وثيقة اعلان حرب بينك وبين رب العالمين, فلا يجوز بحال. ما شاء الله. شفت والله ناس طيبين بتوع قناة الناس دول يا اخي. اتصل الدنيا اتقلبت اهو, جزاكم الله خيرا وكلمونا ادونا وقت اضافي. الاستاذ سعيد توفيق بركات, الرجل المبارك ابن شمباري الكريمة الطيبة الضاربة في اعماق الكرم والفضل, هو الان المشرف على قناة الرسالة والقائم بامرها, فجزاه الله خير. قناة الناس، انا عملت لكم لخبطة. فقناة الناس هو صاحب قناة الناس ومشرف عليها والقائم بأمرها، وانظروا الى شعوره بعاطفة الناس يعني، فجزاه الله خيرا اتصل ومنحنا وقتا اضافيا فجزاه الله خيرا. فلو خلصنا اجابات ناخد اتصالات، ما خلصناش يبقى خلاص، يبقى اعطانا فرصة الاجابة. جزاك الله خيرا يا استاذ سعيد. والله استاذ سعيد اعرفه، اعرف عائلته واعرف بلده واعرف البلاد التي تحيط ببلده، فهو كريم من كرام من كرام من اصحاب فضل. وقلت لكم من قبل هذه المنطقة كانت تقول اعيدوا شرع الله بعلو صوتها بالاف الناس في الطرقات، يوم لم يكن هذا الكلام له وجود على وجه الارض. شمباري والبراجيل واوسيم والكم الاحمر والبلاد المحيطة وبرطس يعني مسائل الحقيقة كان الانسان فلهم من الفضل ومن الاكرام الضارب في الجذور ما يشعر الانسان معه بحنين بالغ اليهم. وهو الآن يعني انظر كيف يستشعر العاطفة ويعطي، جزاه الله خيرا وربنا يكرمه ويبارك فيه يا رب العالمين ويجري على يديه الخير الكثير. وخصوصا اننا قبل ما ابدأ البرنامج الراجل ربنا يكرمه جاب لي شوية ورقات كده، واضح ان هيكون في برنامج يعني مشترك لعله يكون قنبلة الموسم كما يقولون. نسأل الله الرشاد يا رجال الإكرام، بس ده يكون لسه في رمضان يعني. طيب ناخد بقى في الوقت ده دلوقتي الأخت الكريمة اللي بتقول أنا بقالي 4 سنين متزوجة ولم أنجب، وأدعو الله كثيرا إلا أن الشيطان يوسوس لي انه يعني انت بتدعي كتير وما فيش فايدة. شوف يا اختها، انت بهذا السؤال البسيط القيتي 3 أو 4 قضايا عقائدية في منتهى الاهمية. الامر الاول ان الله عز وجل قد يجعل نصابا من الوقت، وقت ليعطي الاجابة، يعني هو يريد للعبد ان يستكمل عبادة معينة. ايوب عليه السلام مرضى واشتد مرضه، لكن لسه الناس حواليه لا يزالون، فبقي مرضه حتى انفض الناس من حوله، ثم بقي مرضه حتى انفض اهله، ثم بقي مرضه حتى ثبت صبر زوجته وهمتها وانها بنت اصول بتقوم بحق زوجها، حتى اذا ما يعني بدأ الخور يدب إليها ليظهر الفرق بين إيمان النبوة وإيمان أيوب وإيمان زوجته، هنا انكشف الأمر وأقسم وقالت لأيوب كلمة. فأيوب قال لها أنت بتقولي لي أروح لكاهن يشوف يمكن دمس؟ والله العظيم إن شفاني الله لإن شفاني الله عز وجل لأضربنك 100 جلدة. يا عم أيوب يا نبي الله يا رسول الله، تضرب انت نايم مش قادر تتحرك، ولكي تنقلب من جنبك اليمين على جنبك الشمال محتاج الست دي، وبتقول كلام ليه يشفيك الله؟ ولكنه رأى ان الانتصار للعقيدة التي تمنع هذا الطريق اولى من الانتصار لحاجته وبدنه، يعني نصر الله حتى على هذا الامر. لم يتكلم معها، كان ممكن يتكلم معها بضعف في هذه الحالة عشان يمشي اموره ويبين لها الحق، ولكن بمجرد ان قال هذا وكان يمكن ان تفر، ربنا سبحانه وتعالى هنا كان قد اختار له ان يكتمل الاختبار، هنا قال له خلاص اضرب برجلك. رجلي وانا عارف اضرب برجلي؟ ده انا مش عارف اتقلب. اضرب برجلك، انفجرت الارض. ولذلك ايوب واسماعيل الرضيع لما تفجرت تحت قدمه زمزم واسمها سيدة مريم عليها السلام يوم هزت النخلة، وهات لي اكبر فتوة في العالم النهاردة يهز النخلة خليها تنزل بلحة بالهز اللي بيهزه. هذه من ايات الله البينات. فلما تفجر الماء قال الله تعالى لايوب هذا مغتسل بارد تغسل به جسدك فيبرأ ظاهرك وتشرب منه فيبرأ باطنك، هذا مغتسل بارد وشراب. وبعدين مراتك المسكينة التي تحملت وجزاها الله خيرا وثم وقعت في شيء يعني لا تستأهل. صحيح أنت كنت تنتصر للعقيدة ولكن رحمة الله أوسع. خذ كده عود أش ومع عود أش مع عود أش مع عود أش 100 عود حطب واعمله بحزمة. أنت لما تضرب بها بالحزمة دي ضربة واحدة لا توجع ولا يشعر بها أحد والحطب اللي بيتكسر، لكن لأنها 100 عود تعتبر 100 ضربة. خلاص فاضرب به ولا تحنث. نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فأنت يا أختاه لا تعجلين وإنما لا تعجلي وإنما عليك أن تثقي بما عند الله، إنما الدعاء فعلا يرد القدر، فإن الله قد يقدر أنك عقيم أو عاقر فتقولين يا رب فيرزقك الله عز وجل بدعائك، فإنه لا يرد القدر إلا الدعاء. لكن قضية الاستعجال ورد فيها نص واضح يقول يستجاب للعبد ما لم يعجل. ما لم يعجل يعني إيه؟ فسرها الحديث قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فكأنه يعني غاضب على ربه حاشا لله، وكأنه يعني عاتب، وكأنه لائم، وكأنه ليس براض، وإنما أنت لا تدري لا تدرين لا مين عارف مين عارف من يكون هذا الابن إذا رزقت به. ولذلك سل الله وسل الله أن يرزقك بذرية برة فيها بر، ولكن على كل حال إياك من العجلة وإياك من الضجر من قضاء الله وقدره، وإياك وإياك فإنك لا تعلمين أين الخير. الأخت التي سألت 4 أسئلة تقول الفارق بين حسن الظن والتألي على الله. التألي على الله غير حسن الظن بالله. أنا يعني أريد أيضا للأخت التي لا تنجب هذه أني أجمع أقول إن إجابة الدعاء ليست دائما أن أقول اللهم ارزقني ابنا فيرزقني الله ابن، اللهم ارزقني مالا فيرزقني الله مالا، اللهم إني أسألك أن أعين وزير الدولة لشؤوني كذا فأعين وزير الدولة لشؤوني كذا، اللهم ارزقني سيارة ماركت كذا، فلا ليس بلازم. وإنما الله تعالى يقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ويقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجله. فكما يأتي ابنك ويقول لك يراك يرى الأم أحيانا تمسك كوبا فيه ما يشبه اللبن وهو ليس بلبن وإنما هو مثلا اللي هو الصودا الكاوية اللي بيغسلوا بيها دي، فيبكي ويخبط وعايز يشرب كوباية اللبن، مهما فعل الأم المحبة لا تعطيه أبدا هذا الكوب لأنه هتموته مش ممكن. فإذا لم تعطيه هذا الكوب فإنها قد تقول له طب لتشغله طب خذ يا حبيبي حتة الشوكولاتة دي حتة البنبوني قطعة كذا من الحلاوة مصاصة كذا ليه لتشغله. لله المثل الأعلى، ولكن أريد أن أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد دلنا على أن المرأة إما أن يستجاب له بعين ما دعا اللهم ارزقني ذرية يرزقه ذرية، وإما أن يرفع عنه من البلاء بقدر ما دعا. هو دعا بالبلاء على نفسه قال يا رب أنا عايز أبقى أغنى واحد في البلد، والله يعلم أنه لو كان كذلك هو صادق، لكن يمكن ولاده يطلعوا مدمني مخدرات وبناته تقعن في الفاحشة وهو لا يضمن ما بعده، فيرفع الله عنه من البلاء بقدر ما دعا، وكأنه يعوضه بأفضل. هو دعا على نفسه بالشر فعوضه الله بالخير وهذا أفضل. وكما كنت دائما أقول لو ابني طلع فوق السطوح فوق السور ووقف على السور وحط ملاية سرير وقال أنا هطير في الجو زي سوبرمان وطرزان وغيره، فمهما عمل لن أستجيب له مع أني أحبه وأحب الاستجابة له، ولكن الله قد يمنع عن العبد شيئا لأن فيه الضر. ونحن مع الأسف الشديد جدا أحيانا نعتدي في حاجة اسمها الاعتداء في الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن من المسلمين من يعتدي في الدعاء. إيه الاعتداء في الدعاء؟
ذكر بعض الفقهاء حرموا الدعاء بأمور الدنيا. إيش عرفك اللهم زوجني فلانة؟ طب إيش عرفك؟ ما من أين تعلم أن هذه الفلانة لن تكون نقمة؟ اللهم ارزقني كذا، اللهم أنا عايز يا رب البيت ده أشتريه، ده بالذات يا رب أسكن فيه، من أدراك. لذلك لابد أن نكون كذلك بالنسبة لحسن الظن والتألي على الله. التألي على الله أن أذكر أنا نوع النتيجة، إنما حسن الظن هو في التوجه إلى الله. فمثلا على سبيل المثال، فإنني إن حينما أضرع إلى الله عز أنا نسيت أقول لكم في إجابة الدعاء أن الصنف الثالث أن الله يؤخر للعبد أجره إلى يوم القيامة، فيتمنى العبد يومئذ أن لو أخر الله له استجابة كل دعاء دعاه ليبقى ليوم القيامة من عظم ما يرى من الفضل. ممكن جدا قد يحدث هذا، ولذلك الاستجابة تكون في إحدى هذه الصور الثلاث المحددة. فحسن الظن بالله، طيب يا عم الشيخ أمال أنا بدعو كتير ولا يستجاب لي ليه؟ نعم، لأنني قد أدعو والله لا يستجيب لا يتقبل الدعاء من قلب غافل لاهي، يمكن أنا اللي مش مستكمل لشروط الدعاء، إنما إذا استكملت شروط الدعاء يستجاب لي. معناها إيه بقى باختصار؟ حسن الظن، وقال ربكم ادعوني أستجب، قاعدة محكمة. طب بندعو ومستجابش؟ لا، ما هو المشكلة في الدعوة. أنا قلت لك هات مسوغات التعيين أعينك، لكن ملفك مش كامل، في نقص في خطأ في مسوغات التعيين فلا تعين. فالله حينما يقول ادعوني أي ادعوني دعاء ليس فيه الاعتداء، دعاء صالح ليس متمثل ليس متلبسا باعتداء في الدعاء، ليس فيه بطر ولا كبر ولا قطيعة رحم، ليس فيه حسن سوء ظن بالله، ليس فيه ضجر على الله، ليس فيه غفلة قلب، هات لي الدعاء على نحو ما أمرتك به أستجب لك. فإذا لم يستجب لك فاعلم أن الدعاء فيه شيء ناقص، وإذا استجيب لك بصورة مما عند الله عز وجل فأنت يعني ترضى بالله. ولذلك حسن الظن هو أنك تثق بالله أن الله سيشفي فلانا إن شاء الله، أو سيمن عليه بما لا علم لأحد به إلا في علم الله. إنما التألي على الله أن تذكر صورة استجابة الدعاء أنت تحددها، تقول لا والله العظيم ربنا هيشفيه، من أدرك؟ من أدرك؟ فبالتالي أنت تحسن الظن وتوكل الله. إنما التألي حسن ظن نزع الوكالة من الله وجعلت نفسك أنت الذي تختار. الرياء الإجابة فيه واسعة جدا والوقت مهما كان قليل. ولذلك الرياء أنا أنصح الناس فيه بشيء واحد مهم، أكثروا من الأعمال التي لا يطلع عليها أحد. أنا هو قدامكم قاعد شيخ راجل محترم وآخر جمال، تسألوني أجاوب أقول لكم وعظ وإرشاد وكذا وكذا وكذا، إنما حينما أخلو بنفسي إن لم أكن قادرا على صلة بربي يشهدها الله عز وجل، فمعنى ذلك أنني أفعل الأمر للناس. إنما إذا كنت إذا خلوت فإنني أقرأ جزءا من القرآن وبين الناس أقرأ ربع، أو أنني أتصدق صدقة خفية بعشرين وثلاثين وأتصدق أمام الناس باثنين أو ثلاثة، ويعني إذا كان عمل السر أفضل من عمل العلن فإنني حينئذ حتى لو حدثتني نفسي بالرياء هقول يعني هيشكروني على إيه؟ على إني تصدقت بريال ولا بجنيه؟ ما الحمد لله رب العالمين، أنا ما لا يعلمون أسأل الله أنه يتقبل أكثر، يعني مش مسألة جنيه، مسألة فيها إذن أكثروا من رصيد ما يخفى، من رصيد ما يخفى يكون ذلك عصمة وأمانا من رصيد ما يظهر أن يكون رياء. هل يجوز لامرأة أن تدعو لرجل بعينه باسمه أن يشفيه الله؟ الإجابة نعم يجوز، ولكن هذه السائلة ربما تقول إن هذا قد يخاطب القلب، فعندما أقول اللهم اشفي فلان اشفي فلان يوم تزداد محبته وحنان قلبي إليه وكذا، وهو أصلا له في القلب شيء، فحينئذ يكون الأمر حراما من أجل هذا. في حقيقة الأمر أن الخير لا يحرم بسبب الشر، وإنما على الإنسان أن يقاوم الشر، أن يقاوم الشر وأن يستمر في الخير. وإذا قارنته بغيره، اللهم اشفي محمد واشفي إبراهيم واشفي زينب واشفي كذا وبارك لفلان وكذا وكذا وكذا، فإنها ربما صارت يعني أفضل. إنما إذا علمت أنها لا تستطيع النجاة من فتنة تخشاها على نفسها إلا بترك الدعاء له باسمه، فهذا أمر مؤسف جدا، ولكنها حينئذ تدعو للمسلمين اللهم اشفي الصالحين من عبادك، اللهم اللهم وهكذا. لكن في الحقيقة لا يجوز أن يصد عن العبادة، عن الدعاء أن يصد عنه الشر، وإنما عليك مقاومة الشر وهكذا. وهذا من مما قاله علماء الأصول الحقيقة، وهو أمر واسع. المرأة تحب أن يكون لبسها جميل وفي كذا وكذا وكذا، فهل هذه خيلاء؟ المسألة فيها عنصران. العنصر الأول، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صراحة: أحدنا يحب أن يكون ملبسه حسنا، ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ واحد عايز يلبس جزمة كده بتبرق وشراب ماله والثوب يعني جميل وكده، فهل هذا من الكبر والخيلاء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا لا، ده ملهاش علاقة، وإنما لا بأس بهذه الزينة، إنما قال له: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني تشوف الحق فتقول لا وتبقى حاسس انك اعلى من الناس. امال ايه مسألة الخيلاء دي؟ هنا دي ليست هذه. لكن الاخت الكريمة بتقول الواحدة تحب تبقى لابسة حاجات فيها الوان. الالوان ليست حراما في ذاتها، يعني المرأة المسلمة ثيابها لا يلزم ان تكون بيضاء او سوداء او كذا، وانها ممكن تلبس مثلا، افرض انها لابسة مثلا ملابس مثلا سوداء وفيها مش عارف ايه زيتي وعليها كذا، يعني الوان. الشرط هنا الا تكون ثياب شهرة ولا لافتة للنظر، وانما تذوب تنساح في وسط اللي لابسينه الناس. انما اول ما يبقى فيه شيء لافت للنظر يبدأ الحرام. انما اللي تلبس زيتي ولا ازرق ولا اخضر ولا بني، المهم ان ما يكونش انها بقى ها الاحمر والترتر والاصفر وثياب الشهرة وثياب الملعلعة كما يقولون هذه المسائل، الا اذا كنا في مجتمع كله بهذه الصورة. على كل حال معنا دقيقتين فقط. فلوس الربا في بنك فيصل الإسلامي يجوز إن شاء الله، لأن عندهم هيئة رقابة شرعية فلا بأس بذلك. وكان في حد قال لي لما يبقى كذا ربا وكذا ربا نعمل إيه؟ والله أعجبتني أسرة تشتري بما عندها من مال مثلا دكان صغير ثم تؤجره، فالدكان كعقار قيمته في زيادة والإيجار أعلى من دخل البنك وخلصه من الربا. إنما الأخت الجزائرية التي تتكلم عن المرابحة، البنك الخليجي ليس بالضرورة إسلامي، يعني مش كل بنك خليجي إسلامي. الخليج فيه لخبطة زي ما مصر فيها لخبطة، زي ما الجزائر فيها لخبطة، الدنيا فيها لخبطة من ناحية الشرعية، فليس كل بنك خليجي إسلامي. إنما إن كان بنكا إسلاميا وفيه هيئة رقابة شرعية فالمرابحة حلال. لأن ما هي المرابحة؟ أنا أخذت منك 100 جنيه رجعتهم لك 110، ده حرام. إنما أنا أخذت منك 100 جنيه واشترينا معا بها شيئا وبعناه فأخذت مكسبك 10 جنيهات، جائز. ولذلك في المشاركة، في المرابحة، ان انا اشتري مثلا شيء سيارة ب100 وابيعها لك ب110 او شيء من هذا القبيل، جائز. هذه معنى المرابح. فمعنى المرابح ان تشتري سلعة بالنقد غالبا، تدفع فورا سيارة، تدفع فورا ثمنها، البنك يدفع ثمنها 100,000 فورا، ثم يأخذها منك بالتقسيط، يعني يبيعها لك. هو اشتراها اولا وصارت ملكه وفي حيازته وفي ملكيته، وباعها لك فهو مسؤول عنها واصبح مسؤولا كما هو كما البائع مسؤول، ثم باعها لك. هنا يجوز ان يبيعها لك ب110، وهذه هي المرابحة، انه اشترى وباع. قالوا الله ما هي هي، فقال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن البيع فيه احتمال مسؤولية. أهل سيناء يا أخي الكريم فيهم مجاهدون، قائمون بالحق لا تتصور ما يفعلون. أما الذين سقطوا في خطط الكافرين فإنهم كثيرون، فيلبسوا صندل إسرائيلي، يلبسوا ملابس إسرائيلي، ويضربوا برصاص إسرائيلي، ويعني هذا. إنما على كل حال هذا لا يصح إطلاقا أن يطلق بإجمال على أهل سيناء، فإني أعرف منهم مجاهدين حق الجهاد، ولا أزكي الله أحدا. لكن على كل حال من فعل ذلك أثم 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 أثم، فإنه لا يجوز أن نشتري من اليهود شيئا. وأنا كنت شايف أن فيه صناديق زبالة مكتوب عليها إسرائيل وملابس وكذا، وهم يراهنون على هذا، أنه على فكرة إسرائيل اقتصاديا تموت تموت لو البلاد لو إحنا ما اشتريناش منها، لأنها تصدر إيه لأمريكا، فهي شيء جزء من تنفسها لتعيش ان اللي حواليها يشتروا منها. لذلك هي تقول لك انا رجع لك سيناء بس اعمل لي تطبيع عشان تبيع وتكسب، ارجع لك حتة جولانها بس نبيع، لازم التطبيع. ليه؟ لان التطبيع ده حياتها، من غيرها تتخذ. ولو صدق المسؤولون عنا في مقاومة اسرائيل لاختنقت، ولكن نحن نمدها باسباب الحياة. ايها الاخوة، الى الاسبوع القادم ان شاء الله، وكما قلت لكم اصبح الموعد يبدأ 12 لربع بتوقيت القاهرة. تقبل الله منا ومنكم جميعا، وعزموا الجهد في الطاعة ايها الاخوة والاقبال على الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم، وشكر الله لاخي الكريم استاذ سعيد توفيق ما اعطانا من وقت زيادة لنتجاوب مع أسئلة إخواننا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد يا ذا الجلال والإكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله كتاب الله كتاب